بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لوائه. وصلنا إلى هنا على أن الإنسان الخالي عن الإيمان، على أن الإنسان الخالي عن الإيمان بما يقوله، حتى المنافق المتستر بالأعمال الصالحة المتظاهر بالإيمان الصريح الخالص، لا يتربى بيده إلا من يمثله في نفسه الخبيثة. إذا تذكروا احنا كنا نتكلم عن أن الأدب يظهر، والأدب الظاهري في البداية قال لنا سيد العلامة أن الأدب الظاهري ينشأ من الأخلاق، ثم تعمق أكثر قال إن هذه الأخلاق اللي هي عبارة عن الهيئة الحسنة للفعل، الحسن هو في الواقع ما يتوافق مع الغاية، يعني انتقل من الأخلاق إلى العقائد، ثم انتقل إلى مقدمة أخرى وهي أن هذا الأدب هو في الواقع ظهور للتوحيد على مستوى الفعل. الفعل له بالنسبة لأدب الأنبياء عليهم السلام أو المؤمنين، ففعل المؤمنين أو فعل الأنبياء هو توحيدهم. إذا أردت أن تصور التوحيد وعقيدة الأنبياء سوف تكون أفعالهم، وإذا أردت أن تنظر إلى عمق هذا الفعل، هذا الفعل هو عين توحيدهم. تقريبا النقطة تكلم فيها تكلمنا فيها في الدرس الأول، بيناها من كلام السيد الإمام. بعدها بعد ما بين لنا معنى الأدب، انتقل إلى أن الأدب إنما ينتج مع العمل، وبينا كيف أن السيد الإمام السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليهم أجمعين يقول أن التمرين والممارسة على عمل معين تصنع وتغرس في قلب الإنسان معتقداته، وبالتالي تزول المعتقدات المخالفة. كيف أن الآداب الظاهرية والأعمال والأفعال الظاهرية تؤثر على ماذا؟ بناء الإنسان العقائدي. ثم استفاد السيد العلامة من هذا الكلام بالنسبة إلى المبلغ والمربي، لأن الكلام كلام عن مربين، ولكن أعلى مربين للإنسانية وهم الأنبياء، وأنهم كانوا يربون أصلاً الناس بأفعالهم وآدابهم. هذه الأفعال والآداب التي هي متوافقة تماماً مع توحيدهم، وهي ظهور لتوحيدهم لله سبحانه وتعالى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يبرزون التوحيد من خلال هذه الأفعال والآداب الظاهرية، وبالتالي يعلمون الناس التوحيد، لكن عن طريق ماذا؟ التقوى والتزكية والفعل الصالح والعمل الصالح. فينمو ويكبر هذا المؤمن بهؤلاء الأنبياء في محيط الولاية، في محيط النبوة، وهو يعمل الصالحات، ومن خلال العمل الصالح تغرس فيه المعتقدات الصحيحة، لا أنه يجلس الأنبياء يبينون معنى التوحيد ومعنى نظريا ويبرهنون ويأتون بأدلة على توحيد الله وعلى صفات الله وعلم الله وقدرته وما إلى ذلك، لا، وإنما عن طريق العمل الصالح والفعل الصالح، الفعل التوحيدي، يغرسون التوحيد ويغرسون الإيمان في نفوس الناس. هذا بالنسبة إلى المبلغ، بالنسبة إلى المربين، بالنسبة إلى الأنبياء، مبلغ صالح. الآن يتحدث عن المنافق. المنافق أو الذي ذاك الذي يقول كلام لا يفعله، هني في لسانين عنده، لسان الألفاظ وما نفهمه من دلالات لفظية من كلامه، ولسان آخر، لسان فعله وسلوكه وعمله. المتلقي نحن الذين نسمع كلام هذا المتكلم ونشاهد أفعاله وسلوكه، أيهما أقوى تأثير عندنا؟ لسان الفعل والسلوك أو لسان الألفاظ والكلام؟ الأقوى تأثيرا هو الواقعي. الآن لو واحد مثلا خايف، مرعوب، زين، شاف مثلا شيء، شاهد شيء وخايف منه، وتشوف لونه اصفر، ما في لون، راح لونه اصلا، وقاعد يرجف، وتسأل تقول له خايف، يقول لا انا مو خايف، بتصدق كلامه ولسانه ولا بتصدق سلوكيات ومظهره؟ واضح ان لسان السلوك ولسان الفعل أكثر واقعية من الكلام. فالمتلقي سوف يتلقى الواقع. نفس الكلام بالنسبة إلى المنافق. المنافق الذي سلوكه ماذا يفعل في سلوكه؟ يتظاهر بالإيمان، لكن نفسه ترفض الإيمان. المتلقي الذي يتلقى من هذا المنافق سوف يتلقى هذا الخبث في النفس، التظاهر بالأفعال. هذا خطير جدا. خطير في ماذا؟ لأن النفاق مو بس عندنا نفاق عقائدي، عندنا أيضا نفاق اجتماعي، وعندنا أيضا نفاق أسري. مثلا الأم التي تقول لولدها لا تكذب، لا تفعل كذا، لا تغتاب، لا تغتاب أخوك مثلا، في حين أنها تغتاب، بيصدق من الولد؟ يشوف فعل الأم ويشوف كلامه، يسمع كلامها، يصدق من؟ هذا مو بس بيصدق السلوك، أو بيقول مثل ما قلنا في الدرس الماضي، بيقولون لو كان طفل، ما بيقول لو أن الغيبة كانت من زينه كان التزمت بها أمي، مو بس بيقول هالشكل. إذا كانت الأم من النوع اللي تصر على الغيبة مع العلم وتظهر أنها صالحة لأولادها مع أنها خلاف ذلك، تظهر أنها ما تغتاب مع أنها خلاف ذلك تغتاب، يعني تتقصد الظهور بمظهر حسن في حين أنها تعلم بأنها خلاف هذا المظهر تقوم به، واضح يعني تتقصد وقاعد تصلح من حالها. الحين ممكن يقول بعضهم يحاولون يصلحون من حالها، لكن تسقط في الغيبة، هذه لا، اللي في حالة نفاق في الأخلاق، في حالة نفاق في نقل المعلومة، زين، تظهر خلاف ما تستر. الطفل ينتقل لهذا النفاق، هذه الصورة الخبيثة تنتقل للطفل. ونفس الشيء بالنسبة للمعلم، إذا كان يتظاهر بالتوحيد، إذا كان يتظاهر وهو في واقعه وفي سلوكياته غافل تماما عن هذه العوالم، لم يتذوقها، فقط كلام ينقله ويتظاهر انه يعتقد فيه ويتظاهر انه مؤمن فيه، ولكنه في الواقع خلاف ذلك. اذا على ان الانسان الخالي عن الايمان بما يقوله، حتى المنافق المتستر بالاعمال الصالحه، المتظاهر بالايمان الصريح الخالص، لا يتربى بيده إلا من يمثله في نفسه الخبيثة. فإن اللسان وإن أمكن إلقاء المغايرة بينه وبين الجنان، يعني يغاير ما في جنانه وما في أعماقه بالتكلم بما لا ترضى به النفس ولا يوافقه السر، السر يعني سر الإنسان نفسه حقيقة، إلا أن الكلام من جهة أخرى فعل، يعني سلوك الإنسان وأفعاله معظم الكلام، الكلام نوع من الفعل، ففعلين متناقضين، كلامه يناقض أفعاله وسلوكه والفعل من آثار النفس ورشحاتها. يعني يبغى يقول ان هذا الكلام هو مترشح عن النفس، هو في الواقع ظهور للنفس، وكيف يمكن مخالفة الفعل لطبيعة الفاعل؟ فإذا كان الكلام كذب خلاف الواقع، فهذه النفس أيضا تعيش حالة من في حقيقتها في ذاتها الخوض. هذا النقطة بيركز عليها السيد العلامة في هذه الجزئية، بأن فعل الإنسان هو نفسه. هذه نقطة مهمة حتما مر عليكم في العقائد، أنه صحيفة عمل الإنسان يعني نفسه، نفس الإنسان، روح الإنسان هي صحيفة أعماله، أفعال الإنسان الجزاء من جنس العمل، جزاء الإنسان جنة ونار هي نفسه، لأن الفعل هو إما ناري أو نوراني، فهذه النفس إما نارية أو نورانية في ذاتها، مو نتصور بأن لا هناك وعاء جنة إحنا من نحط فيه، هذا لازلنا في دائرة الكثرة، دائرة تصور الكثرة وإعطاء الأصالة إليه. المهم هذه النقطة بركز عليها السيد العلامة هني، بأن الأفعال هي في الواقع هي النفس، الفعل والفاعل متحدين حقيقة واحدة، مو أن لا تصور أن الفعل أمر اعتباري وأنه يزول، لا، كل شيء سويته، كل أفعالك اللي قمت فيها طوال حياتك هي نفسك، ما في شيء يزول، ما في شيء اعتباري، ما في شيء يغيب، كلها هي عبارة عن شاكلتك وهي حقيقتك. فإذا كان الفعل قبيح والفعل خبيث فالفاعل كيف لا يكون كذلك؟ هذه بالنسبة إلى هذه النقطة السيد العلامة يركز عليها تقريبا. فالكلام من غير جهة الدلالة اللفظية الوضعية حامل لطبيعة نفس المتكلم، تكلموا تعرفوا، المرء مخبوء تحت لسانه من إيمان وكفر أو غير ذلك. إذا الكلام هو فعل، وهذا الفعل مترشح من النفس، بل هو النفس النازلة، نازلة النفس الكلام، يعني ما تسوي رأس الله، وواضعها وموصلها إلى نفس المتعلم. إذا هذا المتكلم يوصل، مو بس يوصل كلام، الحين وانا اتكلم مو اوصلكم فقط كلام، وانما اوصلكم نفسي، تؤثر عليكم ان كانت مؤمنه وان كانت فاسقه، ان كانت كافره وان كانت منافقه. ولذلك في عندنا في الروايات ان من استمع الى من اصغى الى ما ادري متكلم او شيء فقد عبده، لانه يؤثر على نفسه، لأنه مو قاعد فقط ينقل ألفاظ، وإنما قاعد ينقل مرتبته الروحية إلى ناطق فقد عبده. وواضعها وموصلها إلى نفس المتعلم، هذه نفس المتعلم البسيطة الساذجة، يعني عادة المتعلم ساذجة، يعني لا تزال خالية مثل الطفل. بعض الأمهات ما أدري موجود هنا والله لا، لكن من الأخوات يعني كانت تسأل تقول لماذا أنفاس الأبوين في العلاقة الخاصة تؤثر على الطفل؟ لأن الطفل خالي تماماً، إحنا نتصور يعني نفسه استعداد محض، تقبل أي شيء، أي شيء صالح أو خبيث. إذا كانت كلما كان الاستعداد أكبر صار الجذب أشد، صار الجذب أشد. لا صار له طفل ما يفهم، عدم الفهم به يعني جذب أشد إلى المعلومات، جذب أشد إلى الميول والرغبات. فعندما يعيش في أجواء تشتد فيها الرغبة إلى الشهوة، فإنه ماذا؟ هذه الأرض الخالية تمتلئ رغبة في الشهوة، رغبة شديدة في الشهوة. ولذلك لا يأمن عليه أنه أكبر ما يصني. من هالجهة كلما اشتد الاستعداد إلى التلقي، كلما اشتدت قدرة هذا المستعد إلى الجذب. هذا المتعلم إذا كان بسيط وساذج وعنده استعداد إلى التلقي في المعارف، في المعارف العقائدية، ممكن يكون قوي في المعارف الأحكام، في معارف النحو، في معارف الصرف، في معارف الفلسفة، ولكنه عنده سذاجة في معرفة معينة، يأتي إلى هذا العالم أو المعلم كي يدرس على يديه هذه المعرفة التي هو ساذج فيها. طالما أنه ساذج فيه يعني عنده استعداد كبير إلى جذب هذه المعرفة، واضح؟ وطالما أنه أيضا ساذج فيها عنده استعداد كبير إلى الجذب، ولا عنده قدرة على التمييز لأنه ساذج في هذا العالم، في هذا العلم، فلا يميز جهة الصلاح وجهة الفساد، ما يلتفت إلى أن الكلام الوضعي اللي ينقال صحيح لكن نفس العالم خربانة، نفسه خبيثة، ما يلتفت إلى جهة الفساد، يستغرس بكم كلمة يسمعها من العالم ويروح مع هذا العالم، ومو ملتفت إلى أن ذات هذا العالم ما تعطي فقط كلمات وإنما تعطي روحية. لذلك يعني مهم اختيار الأستاذ، اختيار الأستاذ، أي أستاذ بنسمع له لابد أن إحنا نختاره بناء على أولا مبانيه الأخلاقية، مبانيه الآداب، مو فقط جمال كلام إنه يأتي بالجديد. بعضنا للأسف الشكل يروح له أستاذ بس لأنه يبقى معلومات جديدة، والأستاذ ما يعطيك معلومات بس، يعطيك إيمان أو كفر، نفاق وفسق أو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن لا يميز إلا من كان على بصيرة من الآن، يعني اللي عاش سير سلوك، اللي عاش تزكية، يستطيع أن يميز الأستاذ الذي ينطق بروح إيمانية أو ينطق بروح نفاق أو غيره، ومن يميز من أهل البيت عليهم السلام. لذلك الرسول مثلا في وصف الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين للنبي يقول ولتعرفنهم في لحن القول، ومن لحن أسلوب كلامهم الرسول صلى الله عليه وآله يميز المنافق من غيره. إحنا إذا ما استطعنا نميز بين الأستاذ الصالح ونجتهد في التمييز نلتفت، لكن إذا ما قدرنا نميز فإن هذه يرجع إلى سذاجتنا في العلم والمعرفة وسذاجة أنفسنا. يعني يحتاج إلى ناس عندهم مروا في مراحل السير والسلوك تزكية و يميزون المنافق من الكافر، من المؤمن واقعا، من المتظاهر، من اللي يبغى يجذب ناس ويبغي يخادع ويحتال على الآخرين، مثل ما أشار سيد العلامة في نفس هذا الكتاب قرأناه أتوقع في ما سبق درس اللي راح يبقى. فالتربية المستعقبة للأثر الصالح هو ما كان المعلم المربي فيها ذا إيمان، التربية التي تستعقبها آثار صالحة، علم صالح، علم نافع، وعمل صالح. هو شرطها أن يكون المعلم مؤمن بما يلقيه إلى تلامذته، مشفوعاً بالعمل الصالح الموافق لعمله. وأما غير المؤمن بما يقوله، يعني ينافق ما يقول أشياء ما يؤمن فيها أصلاً، أو غير العامل، أحياناً لا مؤمن فيها ولكنه لا يعمل بها، لا يتوافق علمه مع عمله على طبق علمي، فلا يرجى منه خير. هذا لا يؤثر، وفقط لا يؤثر تأثير إيجابي وإنما تأثير سلبي على تلامذته. ولهذه الحقيقة مصادق كثيرة وأمثلة غير محصاة في سلوكنا معاشر الشرقيين والإسلاميين، خاصة في التعليم والتربية في معاهد رسمية وغير رسمية، فلا يكاد التدبير ينفع ولا السعي ينجح. يقول إحنا سبب فشل التعليم والتربية عندنا هو هذه المشكلة، أن كثير منا أساتذة ممكن في المدارس في الجامعات في الحوزات تعلم وكذا، ولكنها لا تعمل بما بهذه العلوم اللي قاعدة تعلمها. المعلومات كثيرة ولكن العمال قليل، لذلك هذا العلم يضر ما ينفع. قال الله سبحانه وتعالى: بعد ذكر قصة إبراهيم في التوحيد مع قومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى آخر الآية المباركة. هي عدد مجموعة: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، إلى آخر، إلى أن يقول: وبآبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. نتكلم عن الهداية، هذه النقطة اللي يبغى يتكلم عنها. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه أيضا يستفيد منها سيد العلامة في تأسيس لهذا البحث. وأيضا: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هذا أيضا وقف عندنا: فبهداهم اقتدى. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر مجموعة من الأنبياء، مو بالترتيب الزماني. الحين على أي أساس رتبهم القرآن؟ مو مهم هني، ولكن اللي يهمنا أنه يذكر مجموعة من الأنبياء أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالهداية الإلهية، لأنه يقول: وهديناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ سيد العلامة يقول: التوحيد. ما دليلك على أن الصراط المستقيم هو التوحيد؟ يعني هديناهم إلى التوحيد. يقول: لأنه قابلها بأشر بالشرك. الشرك النقيض حقه هو التوحيد. يا توحد يا تكون مشرك، يا واحد يا مجموعة، يا تؤمن بإله واحد أو بمجموعة آلهة بتكون مشرك. زين، هذا نوع. إذا هديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنه. إذا هنا الصراط المستقيم يقصد به الشرك، عفوا يقصد به التوحيد في مقابل الشرك المذكور في السياق. إنزين، نقطة ثانية. يقول: الدليل على كلامنا فيما سبق من أن التوحيد يسري إلى الأعمال، وأن الأعمال متى يكون الإنسان موحد؟ لما تكون أعماله تتوافق مع التوحيد. أعطانا ميزان للتوحيد: إذا كانت بمقدار ما أعمالك تتوافق مع الإيمان بالله وبأنه واحد، فأنت عقيدتك بهالمقدار أنت تعتقد بالله. إذا لا، والله معاصيك أكثر، غفلتك أكثر، يا مبالاتك، ليش عدم شعورك بحضور الله سبحانه وتعالى أكثر، فهذا المقدار من التوحيد البسيط هو مقدارك في التوحيد، حد نصابك وحد نصيبك في التوحيد. وإذا كان لا أصلا، ولا تقعد وتنام وتصلي وتصوم وانت غافل تماما، ف أنت خارج دائرة التوحيد. واضح؟ أظل هالمعيار. ما هو الدليل؟ يقول: هذه الآية دليل على ما ذكرنا. كيف تدل هذه الآية على أن التوحيد يسري إلى الأفعال، والأفعال تنبع من التوحيد؟ يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط العمل، يعني أن الشرك يتسلسل ويتسلل عفوا إلى ماذا؟ إلى العمل، ويقتحم العمل. فالعمل مهما عملت وأنت مشرك بالله، هذا العمل يتلوث بالشرك. فالأعمال والأفعال الظاهرية تحبط لأنها صدرت من مشرك. فشيء طبيعي ما ينافي الشرك التوحيد. الموحد أيضا أفعاله تقبل لتوحيده. واضح يا أخوان؟ اقرأ العبارة طبق عليها. يذكر تعالى أنبياء الكرام عليهم السلام ذكرا جامعا، ثم يذكر أنه أكرمهم بالهداية الإلهية. ما هي هذه الهداية الإلهية؟ هي هداية الهداية إلى التوحيد فحسب، يعني فقط الهداية للتوحيد. والدليل عليه ولو أشركوا لحبط عنهم. فلم يذكر منافيا لما حباهم به من الهداية إلا الشر. إذن الصراط المستقيم والهداية الإلهية ترتبط بالتوحيد، فلم يهدهم إلا إلى التوحيد. والعمل الصالح لما يهديهم للعمل الصالح، حين ببين علاقة التوحيد بالعمل الصالح، غير أن التوحيد حكمه سار إلى أعمالهم متمكن فيها. والدليل عليه قوله تعالى لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلولا أن الشرك جار في الأعمال متسرب فيها لم يستوجب حطها وإزالتها. فالتوحيد المنافي له كذلك هو متسرب في الأفعال. ومعنى سراية التوحيد في الأعمال كون صورها تمثل التوحيد، يعني صور الأعمال صورتها ومظهرها الخارجي يمثل التوحيد، وتحاكيه محاكاة المرآة لمرئيها، بحيث لو فرض أن التوحيد تصور لكان هو تلك الأعمال بعينها. ولو أن تلك الأعمال تجردت تجردا اعتقادا، تجردت اعتقادا محضا، لكانت هي هذه الأعمال، هذا هي هو بعينه، يعني هو الاعتقاد ذلك هو التوحيد بعينها. وهذا المعنى الكثير المصدر في الصفات الروحية، فإنك ترى أعمال المتكبر يمثل ما في نفسه من صفة الكبر والخيلاء. المتكبر في مشيته يطلع تكبرات، في حتى لو حاول انه يخفي، اذا عصب اذا تنفس نظر يطلع تكبر عنده. وكذلك البائس المسكين، يعني اللي دائما يتعامل ببؤس واستكانه وفقير ما جزا ويش، يعني ما عنده ذكر، وفي مقابل متكبر يعني زين، ايضا يحاكي جميع حركاته وسكناته ما في سره من الذله والاستكانه وهكذا. واضح اخوات؟ في سؤال لحد هنا؟ الآن النقطة الثانية في الآية، إذا ما في سؤال استنى، إذا في سؤال ارفعوا اليد عشان ننتظر. النقطة الثانية وهي أيضا أساس في هذا البحث هي فبهداه مقتدى. كيف القرآن والرسول صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء هو أفضلهم، فكيف يقول اقتدي بالأنبياء السابقين؟ كيف نجاوب؟ هني يقول هو لم يقل بهم اقتدى، وإنما بهداهم. بهداهم يعني بالهداية الإلهية التي نالتهم اقتدى، ليس بهم. ثم أدب تعالى نبيه صلى الله عليه وآله، هذه الصفحة تقريبا تتكلم عن هذا الموضوع. أدب تعالى النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يقتدي بهداية من سبقه من الأنبياء لا بهم. والاقتداء إنما يكون في العمل دون الاعتقاد. ماذا يعني اهتداء أو الاقتداء بهدايتهم لا بهم؟ ما معنى ذلك؟ تذكرون مر علينا مراتب الفناء صح؟ ما هي مراتب الفناء أخوات؟ ما هي مراتب الفناء؟ كم مرتبة عندنا للفناء؟ الفناء الأسماء والصفات، فناء فناء الذات. ما هو المقصود ياسمين بفناء الذات؟ أي ذات؟ أي ذات التي تفنى؟ وشيدي السبع مراتب أحلام، رسلوهم بعدين. زين، الفناء الذاتي يعني فناء ذات السالك، ذات الإنسان. أحسنتم حسن، ذات الإنسان. واضح؟ فناء ذات الإنسان. فناء الذاتي يعني فناء ذات الإنسان في الله سبحانه وتعالى. الفناء الصفاتي يعني فناء صفات الإنسان. الفناء شو اسمه، بحيث انها تحكمها الصفات الإلهية والأسماء الإلهية. فناء الأفعالي يعني فناء أفعال الإنسان في فعل الله. زين، لما نقول هني فبهداهم اقتدى، ما هي الهداية الإلهية؟ هي التوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ توحيد الظاهر، توحيد الظاهر. لماذا لا بهم؟ لأنه لا ذات لهم أصلا. تذكرون في الدرس الأول قلنا أن الأنبياء لهم ما يلي الرب، لهم وجهتين، وجهة ما يلي الرب أو الوجهة الحقية، ووجهة خلقية أو ما يلي الحق الخلقي. زين، في الوجهة الربانية والوجهة الحقية للأنبياء هناك تفاضل بين الأنبياء، أما في الوجهة الخلقية لا تفاضل بين الأنبياء. واضح؟ في الوجهة الربانية لا تفاضل بين الأنبياء، عفوا، في الوجهة الخلقية لا تفاضل بين الأنبياء. في الوجهة الخلقية أصلا لا ذات لهم، كلهم الأنبياء مجرى الإرادة الإلهية. يعني ويش؟ يعني ما يريده الله يظهر. تمام الأدب، تمام الانصياع لله سبحانه وتعالى، تمام الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى في دائرة ما يلي الخلقي. واضح؟ أما في دائرة ما يلي الرب وتربية الله سبحانه وتعالى إلى عبادة، هناك تأتي المراتب، هناك دائرة أوسع، أوسع الدوائر هي دائرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم تأتي دوائر الأنبياء، كل واحد سعة وجوده تختلف عن الأخرى، فيأتي التفاضل. في الوجهة الربانية يوجد تفاضل، ولكن في الوجهة الخلقية لا يوجد تفاضل بين الأنبياء. واضح خوات؟ هني لما يقول فبهداهم اقتدى، لا بهم، لأن الكلام في الوجهة الخلقية، الرسول في الوجهة الخلقية، أصلا الأنبياء لا ذات لهم، هم فناء محض في فعل الله سبحانه وتعالى. وفي حتى النبي صلى الله عليه وآله في الوجهة الخلقية لا ذاتية له، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني فعله فعل الله، فعله فعل الله. كل الأنبياء فعلهم فعل الله، أوحينا إليهم فعل الخيرات، هذا الوحي التسديدي، واللي شو بيتكلم عنه السيد الإعلام بيعرف لنا إياه، الوحي التسديدي. واضح؟ في الوجهة الخلقية لا تفاضل بين الأنبياء، فبالتالي هذه جهة، نقطة مهمة. زين، التفاضل وين؟ في الوجهة الربانية. ففي الوجهة الخلقية أفعال الأنبياء فعل الله، هداية هداية إلهية سوف يبينها بعد شوي. الهداية الإلهية يعني أنه لا ذوات لهم أصلا، فكيف الأنبياء يتبعهم ويهتدي؟ يهتدي لا بهم، أصلا ليس لهم ذات أولا، ثانيا لم يقل اهتدي بهم، لأن أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا ذات لهم في عالم الخلق، وإنما يعني وش لا ذات لهم؟ يعني فناء ذاتي محض في فعل الله، ففعلهم فعل الله، ذاتهم فعل الله، هي ذواتهم فعل إلهي، خلق إلهي، وأفعالهم أيضا خلقكم وما تفعلون، ما يفعلونه فعل الله، وذاتهم فعل الله، إرادة إلهية محضة تحكمهم في عالم الخلق. واضح؟ ليس فقط على مستوى التكوين، بل حتى على مستوى التشريع. يعني ويش؟ إحنا الحين على مستوى التكوين إرادة الله تحكمنا على مستوى التكوين، يعني الله سبحانه ما لا يمكن أن يفلت شيء من إرادة الله التكوينية، لا تتخلف الإرادة التكوينية ولا تختلف. زين، ولكن في الإرادة التشريعية ممكن نلتزم بتشريعات الله أو ما نلتزم. نعم، إذا ما التزمت بتشريعات الله بتروح النار، سوف تعاقب. ولكن يمكن أن تتخلف عن تشريعات الإلهية، أنت غير المعصوم. بالنسبة للأنبياء في الإرادة التكوينية واضح كالبقية، إرادة الله سبحانه وتعالى حاكمة على التكوين، يعني ما تقدر تقول والله أنا إذا بسوي معصية ولا أبغى أروح النار، ما يصير. الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعصى عليها، لا تستعصي عليها، زين. لكن الإرادة التشريعية أنا أخالف، لكن بالنسبة للأنبياء لا. حتى في الإرادة التشريعية في التشريعات إرادتهم إرادة الله تماما، لا يوجد ذات أصلا، ما يشوفون نفسهم والله أنا حين أسمع حكم شرعي أقول أقعد أفكر ألتزم فيه والله ما ألتزم فيه، والله هذا ثقيل على قلبي ما أقدر ألتزم فيه، لا ألتزم فيه في لوازم كثيرة بأخسر خسائر كثيرة ما أقدر أتحمل، هذا أدب مو شرط واجب، ممكن مستحب، ممكن أمر مكروه، ما يلا مكروه ما يخالف أنا ما أقدر أتحمل إني أتركه، وهكذا زين. ولكن هذه أنا على مستواي، لكن بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام، بالنسبة للمعصومين عليهم السلام، حتى في الإرادة التشريعية مرآة لإرادة الله سبحانه وتعالى، تحكمهم الإرادة الإلهية باختيارهم، اختاروا أن يكونوا في التشريع لا ذات لهم، فعل الله حاكم فيهم. واضح أخوات؟ إذا عندما يقول فبهداهم اقتدى، لأن الهداية هدايتهم هداية إلهية، لا يوجد فيهم إلا الله سبحانه وتعالى، فعل الله، ما لهم ذاتية ولا حتى فعلهم ينسب لهم، وإنما فعلهم فعل إلهي، أوحينا إليهم فعل الخيرات، فعلهم وحي إلهي من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا المعنى بعدين بيجي لنا معنى أعمق منه إلى الآية في نفس هذه الصفحة أو إلا بعدها، أتوقع الدرس القادم إن شاء الله. زين، ولكن هذا الحين يحتاج أن احنا يعني نثبته في أذهاننا ونفكر فيه عشان نفهم بشكل صحيح. زين، إذا بينا النظام التكويني أو الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، الفرق بينهم بالنسبة للأنبياء الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية وحدهم اختاروا أن يكونوا مجرى للإرادة الإلهية على مستوى التكوين، وهذا الاختيار نشأ في ما يلي الربي، يعني في تربية الله سبحانه وتعالى لهم. زين، فخلاصة أنهم في عالم الخلق كلهم لا ذاتية لهم، ولا ما صاروا أنبياء، كلهم مجرى للإرادة الإلهية، وبالتالي كل فعل يصدر منهم هو وحي أو حي إليهم فعل الخيرات، هو فعل إلهي، فعل الله، يمكن أن نسند لهم نسند لله سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والاقتداء طبعا هني لما يقول ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت إذ رميت في التشريع، يعني كل تشريع كل عمل كل فعل تقوم فيه كان بإمكانك تقوم فيه بشكل ثاني، لكن لأنك نبي ولعلك إرادتك وذاتك واضح لك في إرادة الله، إذا الله رمى من خلال هذا الفعل يسند لك يا رسول الله ويسند لله سبحانه وتعالى. زين، نكتفي بهالمقدار في هذه النقطة. والاقتداء إنما يكون في العمل فبهداه مقتدى، يعني بأعمالها مقتدى، لكن هذه الأعمال ليست منسوبة لهم، هي أعمال إلهية دون الاعتقاد، فإنه غير اختياري. لماذا الاعتقاد غير اختياري يا أخوات؟ إجابة سريعة بناء على اللمر، لماذا الاعتقاد غير اختياري؟ كيف يعني الاعتقاد غير اختياري؟ لماذا الاعتقاد ليس اختياريا؟ الحين احنا معتقداتنا اخترناها او لا؟ وشو يعني مصطفى تابع للإرادة التشريعية تابع لله؟ كيف يعني؟ اعتقاداتنا ليست اختيارية، كيف؟ طبعا غير اختياري بحسب نفسه. لحد الحين ما وصلته، قال بعد كل يوم نراجع كل يوم. طب يعني اعتقادنا غير اختياري، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا فلان مؤمن وفلان كافر وفلان منافق هالشكل، هذا رأيكم يعني مصطفى؟ وشو يعني لا إرادة غير إدارة الله؟ الاعتقاد غير اختياري وشو يقصد بها؟ هو يقول الإنسان ما يختار اعتقاده بحسب نفسه، بحسب نفس الاعتقاد يعني. كيف ما يختار اعتقاده؟ على أي أساس ما يختار الاعتقاد بحسب ذاته؟ والله ما يقول أنا اليوم اخترت أن أصير مؤمن خلاص صرت مؤمن، وفلان يقول أنا اليوم اخترت أصير منافق. ما يصير. ليش ما يصير؟ أحلام قالت لأنه يظهر في أعماله، لأن الإجابة دقيقة، لأن الاعتقاد يبنى بالعمل، هو بحسب نفسه ليس اختياريا، مو على كيفي اليوم أقول بصير مؤمنة خلاص صرت مؤمنة، لا. مثل ما قلنا الدرس اللي راح أن الاعتقاد وش فيه، واليوم كررنا أن الاعتقادات تبنى بالأعمال، تزرع بالأعمال، فهي بنفسها ليست اختيارية، مو أنا أختار اليوم أصير مؤمنة خلاص صرت مؤمنة، هذه طريقة مي صحيحة، وإنما بماذا؟ بالأعمال. واضح؟ إذا الاقتداء إنما يكون في العمل دون الاعتقاد، فإنه غير اختياري بحسب نفسه، أي أن يختار أعمالهم الصالحة. إذا ما هو الاختيار؟ هو العمل، أنا أختار العمل اللي أقوم فيه، وحسب هذا العمل إن كان صالح سوف يزرع العقيدة الصالحة في نفسه، يزرع التوحيد، يزرع الإيمان. إذا كان عمل طالح، عمل نفاق، عمل كذا كفار، فسوف يزرع يزرع الكفر والنفاق في نفسه. إذا الاعتقاد غير اختياري بحسب ذاته، بحسب نفسه، يعني يعتمد على اختياري إلى العمل. واضح؟ الاعتقاد تابع للعمل، هذه النقطة اللي يتكلم عنها سيد العلامة، صار من يومين يتكلم عنها 3 أيام. زين، إذا أن يختار أعمالهم الصالحة المبنية على التوحيد، أي أن يختار، يعني يختار الرسول صلى الله عليه وآله أعمالهم الصالحة المبنية على التوحيد الصادرة عنهم عن تأديب عملي إلهي. هذا التأديب العملي الإلهي سوف يأتي إن شاء الله، أدب الأنبياء إن شاء الله، أتوقع مو الدرس القادم، الدرس اللي بعده أتوقع نخلص المقدمات، ندخل في أدب كل نبي. ونعني بهذا التأديب العملي ما يشير إليه قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه تكلمنا عنها ما بنعيدها. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني أوحينا إليهم الفعل، لا أنه أن افعلوا الخيرات، وإنما نفس الفعل أوحينا، وهذا هو الوحي التسديدي، وحي التسديد والتأديب أو التأديب العملي. نحن يقول تأديب عملي إلهي. ما هو هذا التأديب العملي الإلهي الصادر عن توحيد وإيمانهم بالله؟ هذه أعمالهم صادرة من الله سبحانه وتعالى. إذا فإن إضافة المصدر في قوله فعل الخيرات تدل على أن المراد به الفعل الصادر منهم من خيرات فعلوها وصلاة أقاموها وزكاة آتوا دون مجرد الفعل المفروض، فهذا الوحي المتعلق بالأفعال في مرحلة صدورها منهم وحي تسديدي وتأديب، وليس هو وحي النبوة والتشريع. إذا في عندنا وحي التسديد وحي التشريع. وحي التشريع يعني التشريعات والأحكام والأوامر، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ولكن لما يقول أوحينا فعل كذا يعني أوحينا الفعل نفسه، وليس الأمر بالفعل أو تبيين ما يريده الله سبحانه وتعالى، بل أو حين ذات الفعل. ولو كان المراد به وحي النبوة يعني وحي التشريع لقيل وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلوات والزكاة كما في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر وبيوتهم إلى آخره إلى غير ذلك من الآيات. ومعنى وحي التسديد أن يخص الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده بروح قدسي. روح التسديد هي روح القدس. مر عليكم في الروايات إن الإنسان له خمسة أرواح، روح المدرج وروح القدس وروح. فروح القدس هي ماذا؟ هذه الروح القدسية يسدده في أعمال الخير والتحرز عن السيئة كما يسددنا الآن. يبين أن في نوع من التسديد بالنسبة للإنسان في التفكر، تفكر تسديد. يسددنا الروح الإنساني في التفكر في الخير والشر، والروح الحيواني في اختيار ما نشتهيه، هذه روح الشهوة، ما نشتهيه من الجذب والدفع بالإرادة. وسيجي الكلام بسيط في ذلك إن شاء الله في بحث آخر مو في البحث يتكلم عن هذه الأرواح مراتب الروح ما أدري وش. المهم الروح القدس اللي قاعد نتكلم عنها هنا هي روح فوق التفكر، مو إنه يفكر وبعدين يشوف وين الخير والشر وين اللي يقدر عليه وين ما يقدر عليه وبعدين يقرر، لا هذا الروح الإنسانية. ولكن روح القدس هي روح فوق التفكر. فوق التفكر يعني مو مخالفة للتفكر طبعا، زي الحدس، الحدس فوق التفكر، ولكنه الحدس روح إنسانية، لكن روح القدس روح تسديد فوق الفكر، فوق الروح الإنسانية، روح من النفخة الإلهية من روح الله سبحانه وتعالى. والروح الحيوانية في اختيار ما نشتهي من جد ودفع وإلهة. وبالجملة فقوله فبهداه مقتدى تأديب إلهي إجمالي له صلى الله عليه وآله بأدب التوحيد المنبسط على أعمال الأنبياء المنزهة من الشرك. وهذا المعنى اللي قلت لكم إياه معنى أعمق إلى هذه الآية المباركة فبهداه مقتدى. ماذا يقول هنا سيد علامة؟ يقول فبهداه مقتدى هو تأديب إلهي إجمالي، إجمالي يعني بسيط، له صلى الله عليه وآله بأدب التوحيد المنبسط على أعمال الأنبياء. زين بهداهم هم ماذا؟ مجموعة من الأنبياء، مجموعة أعمال. الآن الهدى صار الصراط المستقيم، الصراط المستقيم التوحيد، ظهر التوحيد للأنبياء في أعمالهم. هذه مقدمات لقدمها سيد العلم. فبالتالي هنا في بهداهم يعني بأعمالهم اقتدى، هذه الأعمال التي هي أعمال الله سبحانه وتعالى لأنه لا ذاتية لهم. فبهداهم يعني بأعمالهم اقتدى. هذه الأعمال لأن مظهرها، هذه الأعمال الظاهرة مظهرها ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن بأدب التوحيد المنبسط على أعمال الأنبياء المنزهة من الشرك ولا مرتبة من مراتب الشرك. لا يمكن لا نفهم قصة آدم بيتين إن شاء الله، قصة آدم، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة إبراهيم عليه السلام، لا نتصور أن توبتهم غفرانهم كذا فيها مرتبة من مراتب الشرك أو الغفلة أو النسيان أو أي شيء يخدش بالتوحيد، وإنما فناء ذاتي يعيشون في عالم الخلق. أصلاً ما لا ذاتية لهم في عالم الخلق، واضح؟ هنا سيد العلامة هذا المعنى عميق، يمكن خليه للدرس القادم. تأديب إلهي إجمالي للرسول، وهذا يبين عظمة الرسول. هذه فبهداهم اقتدى، بدينا قلنا الرسول يقتدي بهداهم يعني بالهداية الإلهية التي قدمها الله سبحانه وتعالى لهم، يعني أن فعلهم فعل الله. هني سيد العلامة يعطي معنى أعمق وهو ماذا؟ أن الرسول حامل كل هدايات الأنبياء بنحو الإجمال والبساطة. الإجمال هني يعني بالبساطة، انبسطت هداية الله على أعمال الأنبياء، يعني انبسط التوحيد في الأنبياء، واضح؟ فالأنبياء حملوا التوحيد وأصبحوا مظاهر للتوحيد، لكن التوحيد المنبسط تعددت هذه المرايا. نبي أظهر الجمال، نبي أظهر الجلال، نبي أظهر الرحمة من الجمال، بعض أبعاد الجمال، بعض أبعاد تعددت وانبسطت مظاهر التوحيد في أعمال الأنبياء. والنبي أدبه الله تأديب إجمالي، إجمالي يعني تأديب بسيط وليس منبسط. واضح خلاص؟ يعني النبي جامع لكل هذه المرايا النبوية بنحو البساطة، كل هذه المرايا التوحيدية النبوية بنحو البساطة والإجمال. واضح خلاص؟ فتفصيل هذا المجمل يعطينا الأنبياء عليهم السلام وأعمال الأنبياء. وهذا معنى أن أفعال وأعمال الأنبياء في الواقع إذا قرأناها قراءة توحيدية هي فعل واحد، هي فعل واحد. وإذا نظرنا إلى بساطة هذا الفعل هو فعل نبوي. أفعال جميع الأنبياء المنبسطة أولاً هي منزهة عن التوحيد، عن الشرك، توحيد محض. وإذا كانت توحيد محض إذن هي واحدة، ما في كثرة، وإنما هي فعل واحد، ولكن هذا الفعل منبسط في مجموعة من الأنبياء، لكن حقيقة واحدة. وهذه الحقيقة الواحدة مجملة بسيطة في النبي صلى الله عليه وآله، لأن العمل مثل ما قلنا في المقدمة، العمل هو رشح من رشحات النفس. فأعمال الأنبياء كلها عمل واحد، عمل نبوي بسيط، وهذا العمل النبوي بسيط هو نفس الرسول صلى الله عليه وآله، لأن نازلة نفس الرسول يعني، فهو نفسه في الأخير رشح من رشحات نفس الرسول صلى الله عليه وآله. واضح خوات لحد هنا؟ ثم قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر عدة من الأنبياء في سورة مريم، هذا نخليه للدرس القادم إن شاء الله. أخوات حاولوا تراجعون، مو بس تسمعون الدرس تطلعون، زي ما قلت لكم ذيك المرة الدرس ثقيل، يعني كل ما تقدمنا بيكون أثقل. فإذا ما راجعتون ودققتون في كلام سيد العلامة فما بنستفيد يعني، يصير بس ندخل نسمع ونطلع، ما تتكون عندنا صورة واضحة عن الموضوع.